اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين. اللهم حرم وجوهنا ووالدينا والحاضرين ووالديهم والمسلمين عن النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار الأخيار. اللهم نسألك العافية في الجسد، والإصلاح في الولد، والأمن في البلد. اجعل لنا في ليلتنا هذه في أولها صلاحا، وفي أوسطها نجاحا، وفي آخرها فلاحا وعتقا من النار. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد. نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد. اللهم أعطنا إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. من أراد بنا وهذا البلد والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده واجعل تدميره في تدبيره. احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. آمين آمين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه على منابر من نور، هو ولي ذلك والقادر عليه. وعودة من جديد إلى الكتاب الخطير إغاثة اللهفان، وحديث اليوم متصل بحديث أمس. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه إذا أخذ موضوعا لا يدعه حتى يتتبع منتهى العلم فيه، وعندما حارب النظرة المسمومة التي اسمها سهم من سهام إبليس، أخذ يتكلم عن المحبة التي يحبها الله، والنظرة التي يرضاها الله، وأخذ يفصل في هذا ويبين الفرق بين من يعشق الصور ويحب المناظر الجميلة التي حرمها الله، وبين من يحب الحب الحلال والنظر الحلال. فديننا الإسلامي أيها الأحباب الكرام امتاز أنه لا يصطدم مع فطرة الإنسان، فالله خلق في وجه الإنسان عينين ولا بد أن ينظر بهما، فأباح له النظر إلى الزوجة الحلال وأن يتفكر وأن يتدبر في آيات الله المنظورة كما يقرأ آيات الله المقروءة، بل أن النظر إلى وجه الزوجة عبادة يتقرب بها العبد إلى الله، فكلما ازداد النظر إلى وجهها ازداد حبا لها وقربا، وأخذ بفضل الله ورحمته يزيد في المودة والرحمة التي ذكرها الله في كتابه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالنظر إلى وجه الزوجة يريك أنها آية من آيات الله، تكون داعيا للتفكر والتدبر، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أمته عن العملية الجنسية التي يعتبرها العالم في القديم والحديث شر مستطير ومن عمل الشيطان، والأديان المحرفة والمجامع الدينية عند النصرانية وغيرها يعتبرون المرأة شيطانا ولا يعتبرونها إنسانا. فالإسلام يقول النبي إن في بضع أحدكم لأجر. قالوا يا رسول الله، متعجبون الصحابة، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أيكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في الحلال فإن له بها أجر، إن في بضع أحدكم لأجر. هذا هو الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ماذا يقول الإمام ابن القيم في هذا الباب العظيم؟ يقول: فمن المحبة النافعة محبة الزوجة، فإنها معينة على ما شرع الله سبحانه له. الزوجة معينة على ما شرع الله، والله سبحانه أمر أوامر ونهى، ثم أمرنا ورغبنا باتباع أوامره ورهبنا أن نأتي مناهيه، وجعل الزوجة من المرغبات الدافعات لفعل الأوامر واجتناب هذه النواهي. نهى عن الزنا وأمر بالنكاح الحلال، فكانت الزوجة بمثابة شطر الدين وشطر الإيمان، فليستكمل الشطر الباقي. فكم من شاب مضطرب النفس، قلق الروح، مرتجف الأوصال، تفكيره في الليل والنهار لا يفكر إلا بشهوته، وإذا بربنا سبحانه يسوق له زوجة صالحة تطمئن قلبه وتهدئ نفسه وتسكن روحه وتغض بصره وتحصن فرجه، فترى ذلك المهزوز المضطرب المترقب المتلفت ذات اليمين وذات الشمال الذي لا ينام الليل ولا يقر في النهار، فهو في صراع رهيب، الشيطان من جانب والهوى من جانب والشهوة من جانب وبنات الحرام من جانب ووازع النفس اللوامة من جانب والنفس الأمارة بالسوء من جانب والنفس المطمئنة من جانب، حيران تتنازعه كل تلك الجوانب، وإذا بربنا يسوق له زوجة ييسر مهرها وييسر عقدها وييسر رحمها، فتسكن نفسه وتطمئن وينطلق على جسر الحياة سويا مطمئنا متقدما إلى الله رب العالمين، لأنها سكن للقلب، سكن للنفس، سكن للشهوة، وسبحانه الذي يخبر عن هذه الحقيقة لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والله جل ثناؤه يعطي هذه المحبة لتلك الزوجة، يعطيها صورا وصفات عجيبة، فمرة يسميها الله حرثا فيقول نساؤكم حرث لكم، والحرث هو مكان الزرع، يعني الفلاح إذا أراد أن يبذر البذرة لازم يختار التربة الطيبة، كذلك الشاب إذا أراد أن يدفع بذرته يختار الأرض الطيبة التي تنتج النتاج الطيب. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالذي لا يتبع الهدي ولا يتبع السنة في زواجه يخرج أولاده خبثا، نزغة شيطان. أما الذي يتبع الهدي والسنة في زواجه فهو كالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. وناهيك عن نبات يخرج بإذن الله رب العالمين، كيف يكون تقيا ونقيا وبارا بوالديه، نافعا لأمته، مطيعا لربه، متبعا لنبيه. لهذا شرع الإسلام لمن يريد أن يأتي أهله أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا قدر لهما تلك الليلة لا يمسه شيطان أبدا. والله يقول عن المرأة بأنها حرث، إذن لا توضع البذرة إلا مكان الإنتاج. ومع الأسف الشديد يأتيني بين الحين والحين إما مكالمات أو رسالات من بعض الزوجات العفيفات يشتكين من فعل قبيح يفعله بعض الأزواج، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا الفعل القبيح عاقب الله فاعليه أن دمرهم وأخذ قراهم وخسف بهم الأرض وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. والله سبحانه ما سمى الزوج حرث إلا أن تبذر البذرة مكان الإنتاج، نعم توضع مكان الإنتاج. فالإنسان الفلاح يحسن اختيار الأرض وانتقاء البذرة الطيبة الصالحة للنبات، ثم يبدأ يشذبها ويهذبها ويعتني بها ويسقيها حتى يقتطف في نهاية الموسم الثمار. أما الذي يأخذ زوجته لمجرد الشهوة أينما كانت فهذا لا يريد بذلك وجه الله. فمن مقاصد الزواج إنجاب الذرية الصالحة حتى تكون امتدادا لركوعك وامتدادا لسجودك وامتدادا لتوحيدك. دعوة إبراهيم عليه السلام رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، شوف إبراهيم كيف يحب التوحيد، ما قال أنا، قال وبني. وهذا الذي يجب أن تحبه أنت، أن تتزوج حتى يمتد التوحيد في عبر الزمان وعبر المكان. وخير ما يدعو لك بعد وفاتك ولد صالح يستجيب الله دعوته. ويأتي العبد يوم القيامة يرى جبالا جبالا من الحسنات فيقول ربي من أين هذا، ما عملت لهذا، فيقول الله له هذا باستغفار ولدك لك. الإمام ابن القيم اسمعوا ماذا يقول من إعفاف الرجل نفسه وأهله، فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام، ويعفها فلا تطمح نفسها إلى غيره. وكلما كانت المحبة بين الزوجين أتم وأقوى كان هذا المقصود أتم وأكمل. قال تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وجعل منها يعني زوجتك منك، شوف شوف الآية كيف، وجعل منها أي من أي نفس، من نفس آدم الذكر جعل حواء. إذن أنت الذكر، نفس زوجتك منك، هكذا يقول الله. فالذي يهين زوجته يهين نفسه في الحقيقة. هل تستطيع أن تهين إيدك اليمين أو إيدك الشمال؟ هل تستطيع أن تهين وجهك فتلطم وجهك؟ لا، ما تفعل ذلك، والذي يفعل ذلك مجنون. لهذا الله يلمح في هذه الآية فيقول سبحانه: وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالذي يهين زوجته بلا مبرر في الحقيقة يهين نفسه، والذي لا يحترمها لا يحترم نفسه، والذي لا يقدرها لا يقدر نفسه. هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. واللباس أبرز صفة فيه أنه يلاصق الجلد والجسد، كأن الله يقول: اقترب 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 من أهلك كاقتراب اللباس من جلدك. وكذلك من صفات اللباس أنه يستر العورة، وما أكثر عوراتنا يا إخوان، ليست العورات الحسية، إنما هناك عورات معنوية. يعني تخيل لو أنك ما عندك زوجة، يعني شوف نفسك أنت لما تترك زوجتك وتروح تسافر، تسافر لتجارة أو تسافر لدعوة، كيف تكون حالتك؟ بعد أسبوع لا يقر لك قرار. لهذا لا تتمالك إلا أن تركب ظهر الطائرة وتعود إلى أهلك إذا كنت تقيا نقيا صالحا. أما والعياذ بالله الذين يرمرمون يمينا وشمالا فهذا لا يعبأ، سواء سافر عن زوجته أو لم يسافر. ولكن المقصد أيها الأحبة في الله أن الله عندما قال: هن لباس لكم، أي اقترب منها وتقترب منك كاقتراب الثوب من جلدك، أي لابد أن يكون هناك التصاق فطري يحبه الله ويبغضه الشيطان. ثم أيها الأحباب الكرام، من صفات اللباس أنه يجمل الإنسان، فالإنسان العاري قبيح، أقبح منظر أن ترى إنسان عاري والعياذ بالله، لكن شوف إذا تجمل وإذا تلبس كيف يكون جميل وسيم، تقبله الأنظار السوية، الأنظار الطيبة السوية تقبله، أما الأنظار الشاذة تفرح من المنظر القبيح والعياذ بالله. ومع الأسف مر بالتلفزيون في إحدى المباريات، ما أدري من شهر كذا أو شهر ونص، ما أدري متعمدين أو متعمدين أمرهم إلى الله، حاطين مباراة منتقينها انتقاء من مباراة الغرب، وإذا واحد يطلع من الجمهور عريان كما ولدته أمه، يجري أمام الناس وتلفزيوننا يطلعه، وبعد ما شافوه الناس عدل 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 قاموا قص الشريط. إيش عقبه؟ إيش عقبه بعد أن نشرت العري على مستوى الآلاف والملايين؟ أين رقابة التلفزيون؟ إن التلفزيون مسؤول أن يتتبع حتى المباراة، لأن هذه المجتمعات مجتمعات كافرة، والطلبة الذين يدرسون في أمريكا وغيرهم يتحدثون الأهاويل والأعاجيب عن هذا الأمر. يقول: ترى الدكتور الرزين العالم الشايب اللي كان يعطينا المحاضرات في التكنولوجيا والكمبيوتر، بعد ما تنتهي المحاضرة وتأتي فرصة الطعام أو الاستراحة، فجأة ولا نشوفه في حمام السباحة صوت ملط، وواقف مع واحد من الطلبة ولا الطالبات كلهم عرايا، وتسأله في المحاضرة ويجاوبها. ايش هذا؟ قال: خلاص هذه حرية شخصية، لازم الواحد ياخذ حريته. ويريدون ان ينقلوا هذه العادات الكافرة الى مجتمعنا بالتدريج، عملية تطعيم، عملية تخدير، هالمرة صورة وبعدين خمس دقائق وبعدين مسلسل وبعدين الى ان نصبح مثلهم، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وكم في الإنسان من عيوب حسية اللباس يستره، زوجتك تسترك، بعض الناس مشلوط حار لكن ما حد يدري عنه، مرته تدري عنه، إذا دخل البيت يصارخ ويكسر وكذا، ولا طلع برا يسوي نفسه هادئ وحليم وزين. هالعورة من يسترها؟ الزوجة، الزوجة الشريفة التي تريد الستر ما تشتكي حتى إلى أهلها. تظل بعض الزوجات صابرة على هذا الزوج الأقشر 30 سنة 40 سنة إلى أن تموت أو يموت، وما يعلم بسرها إلا الله رب العالمين. إذن هي ستر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هي تستر عليك وأنت تستر عليها، ولا تكون المحادثات الخاصة إلا بينك وبينها، ما يكشفون الستر. إذا جلسوا الحريم عند شاي الضحى أو الريايل في الديوانيات، كل واحد منهم قام يضرب شمال ويمين ويوصف ذلك الوصف، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وضرب المثل، قال: مثل من يفعل ذلك كشيطان يأتي شيطانه والناس ينظرون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن علامات الساعة أن يتسافد الناس في الطرقات والناس ينظرون، هذه مقدمات لهذا. اللي يجلس في الديوانية أو بين ربعة، أو المرأة عندما تجلس مع النساء وتبدأ تتحدث: أبو فلان وأبو فلان وأبو فلان فعل كذا وقام كذا، هذا لا يحل شرعا، هذا لا يحل. بعض النساء بدأ يتهاون ويرى أن ذلك من الملاحة والظرافة واللطافة، وإنها ما تصبح مقبولة في الجلسات الشاهية اللي يأكلون فيها الحب والكيك إلا إذا يأتهم واحدة ضحك من هذا النوع وتبدأ تصف مثل هذا الوصف القبيح. هذا ما ينبغي، وهذا حرام شرعا، وهذه تكشف ستر الله فيفضحها الله يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول عن المرأة والزوجة: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة أيضا تنشأ في الحلية، يعني من خصائصها إنها تلبس الجميل وتلبس الذهب وتزين حق أبو عيالها، ما تروح تخاصم الرياييل في الجمعيات وفي الأسواق، وتروح تخاصمهم في المحاكم وتصير محامية، أو تروح والعياذ بالله تخاصمهم وتبتصير عضوة في مجلس الأمة. لا، الله سبحانه وتعالى يقول طبيعة الأنثى إنها تنشأ في الحلية. أو من ينشأ في الحلية، ينشأ مرة بعد مرة، من يوم صغيرة يحطوا لها تراجي، بعدين يحطوا لها مضاعد، بعدين يعطوها نثانيب حلوة، لما تنشأ على هذه التربية الناعمة حتى لا تتحول المرأة إلى رجل خجن. رأيت مرة أحد الأفلام عن النظام الاشتراكي الشيوعي، وهذا الفيلم مع الأسف الشديد عرض مرة في افتكر على ما يوغوسلافيا ولا تشيكوسلوفاكيا، المهم ما ادري اي ديرة ما اذكرها الان، لكن الفيلم طلع المرأة العاملة. الان تسمع بالصحف المرأة العاملة والمرأة العاملة المرأة العاملة وندوة في المرأة العاملة، ويكتبون عن المرأة العاملة. طلعوا المرأة العاملة في النظام الاشتراكي الشيوعي، اول ما طلعوها فلاحة تحرث في الغيط، ماسكت لك المعول وراكبة على الجرافة وتسوق والديزل يطلع على وجهها، وبعدين طلعوها ماسكة دريل وتحفر الشارع، وبعدين في لقطة ثالثة تسوق تنكر، وفي اللقطة الرابعة طلعوها بغرفة النوم وهي تمسح على البطيخة والكرفاية هالشكل وترتب. كتب قلبي ايش عقبه بعد ما صارت ايدها مثل القحف، وبعد ما صارت كلها قرون تنطح، حطيتوها الحين على البطيخة تمسح، هذا اصبحت الان غير مرغوب فيها، لانكم وضعتوها في بيئة غير بيئتها. الإسلام يقول: أو من ينشأ في الحلية. هذه هي مقامات المرأة ومكانها، أن تبدأ تتزين لزوجها، وأن تعطيه أنوثتها، وأن تحافظ على هذه الأنوثة، ولا تخاصم ولا تزاحم الرجال في مواطن المزاحمة والمخاصمة. هكذا يبين الله عن المرأة هذا البيان، وهذا الباب واسع عظيم لا نريد أن نغل فيه كثيرا، ولكن نعود إلى ابن القيم رحمة الله عليه وهو يتكلم عن المحبة، محبة الزوجة. يقول ابن القيم وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: من أحب الناس إليك؟ فقال: عائشة. ولهذا كان مسروق رحمة الله عليه يقول إذا حدث عن عائشة، روى حديثا أو علما، يقول: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات. هكذا كان يتكلم عن أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نشهدك على حبها ونشهدك على بغض من يبغضها، رضي الله عنها وأرضاها. ثم يقول: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الحديث يذكر أن من المحاب المحبوبة إلى الله أمور، منها الزوجة النساء الحلال، ومنها الطيب الحلال، ولكن لم يجعل قرة العين في حب المرأة. انتبه يا أخي الكريم إلى دقة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما جعل قرة العين في محبة المرأة، ولم يجعل قرة العين في الطيب، لأن ليس كل الناس عندهم زوجات، وليس كل الناس يملكون الطيب الطيب. أما الطيب هذا اللي كنا دهن بريك موجود بكل مكان، لكن الطيب اللي الواحد إذا حط انتعش قلبه هذا ما يملكه إلا الأثرياء. في طيب التولى بمئة دينار ومئتين دينار، لهذا ما قال النبي جعلت قرة عيني في بالطيب وفي النساء، لا، لأن مو كل الناس يملكون، لكن كل الناس بإمكانهم يصلون، كل الناس بإمكانهم يصلون بدون ما يدفعون شيء، لهذا قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. صلى الله عليه وسلم، ديننا دين شعبي، دين دين شعبي كل الناس قرة العين في الذين يفعلونه كل الناس. الصلاة من يمنعك من الصلاة؟ ما حد يمنعك من الصلاة، ما عليك إلا أن تتوضأ وتقف وتقول الله أكبر، تدخل في الصلاة وخلاص. فجعلت قرة عينه في الصلاة صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فلا عيب على الرجل في محبته لأهله وعشقه لها إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما هو أنفع له من محبة الله ورسوله، وزاحم حبه وزاحم حبه أي حب الله وحب رسوله. فإن كان محبة، فإن كل محبة زاحمت محبة الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومة، وإن أعانت على محبة الله ورسوله وكانت من أسباب قوتها فهي محمودة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الشراب البارد الحلو، ويحب الحلوى والعسل، ويحب الخيل، وكان أحب الثياب إليه القميص، وكان يحب الدباء يعني القرع، التشريب في القرع يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه المحبة لا تزاحم محبة الله، بل تقوي محبة الله، لأنها نعم تذكرك بالمنعم الأول سبحانه وتعالى. ثم يقول ابن القيم: بل قد تجمع الهم والقلب على التفرغ لمحبة الله، فهذه محبة طبيعية تتبع نية صاحبها وقصده بفعل ما يحبه. هذا كلام دقيق، يقول بأن يعني اللي يوع نفسه عن المرأة يعني لا يظن ان والله من الزهد ومن العبادة انما يتزوج. بعض الناس نقول له يا اخي تزوج، يقول يا اخي انا مشغول في الدعوة، خلني انا بس ادعو الى الله. مسكين، تدعو الى الله؟ هل انت احسن من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم امام الدعاة وكان يتزوج عليه الصلاة والسلام. وكذلك تقول له اكل الاكل النظيف، الاكل الطيب، الاكل الدسم، يقول لا 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 لا، انا يكفيني تمرة وماي، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. زين، لقيمات يقمن صلبة، لكن الرسول إذا توفر له خروف مشوي أكل من الكتف، من أحسن مكان في الخروف يأكل صلى الله عليه وسلم. ابن القيم يقول: لماذا تفعل ذلك؟ حتى لا يشغل محبة الله في قلبك شوق روحك وشهوتك إلى هذه الأمور. فالإنسان عندما يقف يصلي وهو جوعان تبدأ معدته تهفو إلى الطعام فينشغل عن محبة الله وعبادة الله. اللي ما عنده زوجة تبدأ شهوته تشاغله في قلبه فلا يتفرغ لعبادة الله وإخلاصها. وهكذا الإمام ابن القيم عالم نفس مربي يتدخل إلى داخل حنايا القلوب ويعطيك العلاجات للنفس المستقرة المطمئنة التي تشبع شهواتها بالحلال وبالمباح. ثم بعد ذلك تفضل الحين صل. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، ابدأ بالعشاء واكل واشبع وبعدين قم صل، علشان لا ينشغل قلبك في الصلاة بالطعام، انما تجعل القلب خالصا لله عندما تقوم بين يدي الله فتقبل بقلبك ووجهك على الله رب العالمين. ثم يقول الامام ابن القيم رحمة الله عليه: فالمحبة النافعة ثلاثة انواع. بدأ التفصيل الان يفصل: محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة ما يعين على طاعة الله واجتناب معصيته. هذه ثلاث أنواع. محبة الله هذه الأصل، يتفرع منها فرعين: محبة في الله، ومحبة ما يعين على طاعة الله وعلى ترك معاصي الله. هذه الأمور كلها يحبها الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: والمحبة الضارة ثلاثة أنواع أيضا. النوع الأول المحبة مع الله، يعني يعادل محبة الله بمحبة الصنم أو محبة الطاغوت أو محبة الدينار أو محبة الدرهم. تعس عبد الدينار، شوف، لأن أحب الدينار والدرهم مع حب الله سبحانه وتعالى، فأصبح ند. وهذا نوع من أنواع الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا الكفار يحبون أصنامهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى. وكل محبوب مع الله يشارك حب الله في قلبك فهو نوع من أنواع الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتبه يا أخي المسلم إلى هذه الدقيقة. يقول: المحبة مع الله، المحبة الضارة ثلاث أنواع: المحبة مع الله ومحبة ما يبغضه الله تعالى. هذا النوع الثاني، تحب اللي الله يبغضه. مع الأسف الشديد بعض الموظفين في بعض المؤسسات والشركات نصارى، أم سيكي ولا يا نصراني ولا بوذي ولا كافر، وهؤلاء يحاربون الدين ويعملون للتبشير النصراني أو البوذي أو المجوسي في كل مكان، ويدفعون اشتراكات ثبت بالدليل القطعي أن كل كافر موجود في الكويت إلا القليل يدعم دينه ومذهبه سواء في الداخل أو في الخارج، ويدفع حتى الخمام النصراني عندي دليل أنه يدفع كل شهر 100 فلس حق الأقباط في مصر، هناك اشتراك ملزم حق الأقباط لأنه منظم ولو كان خمام يخم الشارع. أنت قد تتعجب من هذا الكلام، أصحاب الأديان يدافعون عن أديانهم والمسلمين نايمين ما يعلمون. شاهد أن ابن القيم يقول من الحب الضار أن تحب الذي يبغض، حين المؤسسة الفلانية أو الإدارة الفلانية أو الشركة الفلانية أقامت حفلة توديع للخبير أو للمستشار أو للمدير أو لرئيس القسم النصراني، وتجد حاقد على الإسلام وحاقد على المسلمين، وأصحاب دينه يذبحون المسلمين في كل مكان، وإحنا نقدر. خلاص يا أخي انتهت إقامته، مع السلامة، ما نظلمه ولا نشتمه ولا ننعنه، ولكن نقول أديت الخدمة اللي عليك، اتفضل روح، لكن نقيم له حفلة وندعي للمسلمين الأخيار الأتقياء، ونسوي له تورتة، ونحط عدد السنين اللي قضاها في الشركة عدد الشموع، وتعال يلي معلق الصليب واللي معلق البقرة في قلبك تعال انفخ على الشموع، وتعال يا مسلمين صفقوا له، وبعدين سلموا عليه وصافحوه، وبعدين عطوه هدية واخذوا معه صور تذكارية. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه من المحاب الضارة، ومن فعل ذلك عن حب يحشر معه يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يجب أن يكرم المسلم لا أن يكرم الكافر. ولكن هذا الحديث ليس مدعاة لظلمه أو اضطهاده، لا، بل نعامله بالعدل، والعدل هو أساس الملك، وقامت عليه السماوات والأرض. الله أمرنا بالعدل، يعني إما نظلمه أو نحبه، ما في وسط. ديننا دين الوسطية، ننتبه أيها الأحباب إلى هذه الأمور حتى لا تدخل علينا. وأنا أرجو من كل مسلم وبالأخص الدعاة أن يقرأوا كتابا للإمام ابن تيمية اسمه اقتضاء الصراط المستقيم، أخطر وأعظم كتاب قرأت في حياتي. اقرأوه، اقتضاء الصراط المستقيم، يبين لك كيف توالي أحباب الله وتعادي أعداء الله، وإلا يوم القيامة يأتي الواحد يوم القيامة وإلا ضايع، يبي له رفيج ما يلقى له رفيج، يلقى له هذا البوذي اللي يحتفل فيه، ولا هالنصراني اللي معلق الصليب متعلق فيه، يقول تعال يبا أنت اللي حبيتني وناديتني سويت لي حفلة تعال، ويعتعت في يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله، شو بك منه. لهذا احرصوا أيها الأحباب قراءة هذا الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم للإمام ابن القيم، للإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، اقرأوه مرة ومرتين وثلاث حتى تفهموه وتعلموه. إن شاء الله إن صار لنا فرصة ندرسه في هذا المسجد إن مد الله بأعمارنا إن شاء الله. النوع الثالث من الذي يغضبه الله ولا يحبه الله من المحاب، يقول ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله تعالى أو تنقصها. أي شيء يقطعك عن محبة الله أو تنقص محبة الله في قلبك، هذا نوع ثالث يبغضه الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم فهذه 6 أنواع عليها مدار محاب الخلق. فمحبة الله عز وجل أصل المحاب المحمودة وأصل الإيمان والتوحيد، والنوعان الآخران والمحبة مع الله أصل الشرك، والمحاب المذمومة والنوعان الآخران تبعا لها. ومحبة الصور المحرمة وعشقها من موجبات الشرك، هذا الكلام لابن القيم رحمة الله عليه. وكلما كان العبد أقرب إلى الشرك وأبعد من الإخلاص كانت محبته بعشق الصور أشد، وكلما كان أكثر إخلاصا وأشد توحيدا كان أبعد من عشق الصور. ولهذا أصاب امرأة العزيز ما أصابها من العشق لشركها، ونجا منه يوسف الصديق عليه السلام بإخلاصه وتوحيده. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالسوء يعني العشق، والفحشاء يعني الزنا. فالمخلص قد خلص حبه لله، فخلصه الله من فتنة عشق الصور، والمشرك قلبه متعلق بغير الله لم يخلص توحيده وحبه لله عز وجل. يقول ابن القيم: ومن أبلغ كيد الشيطان وسخريته بالمفتونين بالصور أنه يمني أحدهم أنه إنما يحب ذلك تلك المرأة أو ذلك الشاب الأمرد إنما يحبها لله تعالى، وهذا مدخل عظيم من مداخل الشيطان. وأكثر المتورطين فيه بعض مشايخ الطرق والصوفية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والقائمين على بعض المشاهد والمزارات في العالم العربي والعالم الإسلامي. بعض المزارات، يذكر لي من قام بزيارة هذه المزارات، يقول: كانوا يقدمون لنا مردانا، هذا معه طيب وهذا معه بخور وهذا معه شيء مثل البعرور، يقول لك هذا حصان الولي، يعني أنا بالليل راكب على حصانه وطلع منه البعرور، شمه ولا بخور معمول، يقصون على الناس علشان يبين لهم ان اللي في هذا القبر هو الولي، يا بالليل راكب على حصان ابيض وبعرر الحصان، وبعدين قام هذا المشرف واخذ قام يبيعه على الناس. يقول هذا: فلما درنا على المشاهد وعلى الأضرحة ومعانا هؤلاء المردان مكحلينهم ومنسلين شعورهم ولبسينهم لبس خاص، يقول: وحنا ما ندري، نحسب يعني انهم علشان خدمتنا، هذا يلبسنا نعال وهذا ياخذنا نعال ونحط بيدينه المقسوم. يقول: فلما انصرفنا واذا احد هؤلاء يسر في اذنه ويقول: شفت هذيل اللي يلحقونك، ترى ما وضعوهم الا للفاحشه. تصور في مقام يظنونه عباده كيف ان الشيطان والعياذ بالله فعل، لانها شرك زيارة المشاهد والقبور والأضرحة التي يستغاث بها وتدعى من دون الله. الحمد لله هذه مو موجودة عندنا في الكويت، لكن موجودة في كل العالم العربي والإسلامي من مشرقه إلى مغربه. سافرت أنا إلى الهند وباكستان وأفغانستان وإلى مصر والعراق والشام كله، ووجدتها تقدس وتعبد من دون الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلهذا الإمام ابن القيم يقول: من مداخل الشيطان أن يخليك تنظر إلى وجه المرأة أو الأمرد ويقول: حبه في الله، وهذه عبادة تقربك إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أن بعض المنحرفين من مشايخ وطرق الصوفية أصحاب البدع والغلات كان يجلس الأمرد بجواره ويقول: أي بني قل لا إله إلا الله، فإذا قال الغلام الصغير مسكين على نياته قال لا إله إلا الله، قال: حي أعطني تلك الصفات التي وحدت حتى أقبلها في الله. فيبدأ، نعم أنتم ما تعلمون هذا، ولكن هو منتشر في كثير من الدول العربية والإسلامية. حتى أن مرة في أفغانستان مريت على بستان للتفاح، البستان على مد البصر، وفيه من العمال وفيه من الفلاحين يعملون في الليل والنهار. فقال المرافق معي، هو كان حكمة يار نائب الاتحاد الأفغاني للمجاهدين، قال: شوف هذا البستان الممتد وشوف العمال اللي بالمئات يعملون، كلهم يعملون بالمجان لصاحب هذا البستان، إن صاحب هذا البستان فلان ابن فلان رئيس الطريقة الصوفية الفلانية، وهؤلاء يعملون من أجله. أتدري ماذا يفعل إذا جاء؟ يدور على بساتينه المنبثة في أفغانستان، فإذا جاء إلى هذا البستان يكون تعبان، فيجهزون للبنات وجهزون للمشروب وجهزون لكل شيء، ويقول إن هذا المشروب لبن ليس خمر، وأن هؤلاء البنات ملك يمين. يقول: ما عندك وجه سلم عليهم، فيفسخ الحذاء ماله، يفسخ الجوتي ماله ويحطه على مكان عالي، ويون الفلاحين كلهم يحبون على يدينهم وريونهم ويسلمون على الحذاء ويقبلونه ويسجدون عليه ويعودون مرة ثانية. شوف إلى أي درجة ينحط الإنسان عندما يشرك بالله رب العالمين. ولو دخل، يقول: ولو دخل عليه أحد المصلين من هؤلاء الفلاحين ووجد كأس الخمر بيده فقال: أيها الشيخ أيها الإمام، إن هذا خمر لونه أحمر، قال: لا إنه لبن. يقول: فإذا أخذه هذا المسكين ونظر إليه، قام هذا لأن ساحر، يقول ساحر وسخر الجن، يسحر عينه فيراه أبيض مثل اللبن، والعياذ بالله، كما يقول الله عن سحرة فرعون: يخيل إليه أنه من سحره تسعى، والعياذ بالله. هي عصي، لكن خيلوا على عيون موسى كأنها تسعى، فهذا ساحر ورئيس طريق صوفية ويحضر الجن والعياذ بالله هوايل عنده ويعبدونه من دون الله. الإمام ابن القيم يخبر فيقول من مداخل الشيطان أن يأتي الشيطان والعياذ بالله إلى العبد فيقول انظر إلى هذه الصورة، إن نظرتك لها عبادة، سبح الله على هذا الجمال، أحبها في الله، فإنه يناديك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، أين المتحابون في اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وهذا العمل عند بعض الطغاة في بعض الدول اللي عندهم مزارع بعيدة وعندهم أماكن لله متسترين فيها، معهم بعض المشايخ من وعاظ السلاطين اللي والعياذ بالله يكون كالذنب الرطب النجس يمشي معاه، يصلي معاه ولكن يزين له مثل هذا الفعل والعياذ بالله، ويأتي له بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله. فإذا كان هذا الطاغوت عنده شذوذ جنسي قال نعم نعم هذا مو شذوذ، هذا محبة الله. أما سمعت القرآن ماذا يقول عن الجنة؟ فيها ولدان مخلدون، فوجودك مع هالولدان يوصلك عند الولدان هناك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه من المناكر العظيمة، أول ما يسعر النار بأمثال هؤلاء من العلماء الضالين المضلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهناك صنف يكون مهرج، هو عالم لكن يتخذه الطاغوت مهرج علشان يضحك على لحيته، يضحك على ثوبه، يضحك على شكله، يضحك على بس طول النهار حطه يضحك عليه، يحط له أكل يضحك عليه إذا أكل، يضحك عليه إذا قام، يضحك عليه إذا ضحك، مهرج. وبنفس الوقت يستفتيه في كثير من أموره. إن أمثال هؤلاء أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ديننا ليس دين تهريج ولا دين فاحشة، إن الله لا يحب الفاحشة ولا يحب التهريج، وإنما أخذ الله ميثاقا على العلماء ليبيننه ولا يكتمونه، هكذا يخبر الإمام ابن القيم. يقول وهذا من جنس المخادنة، بل هو مخادنة باطنة كذوات الأخدان اللواتي قال الله تعالى فيهن. وابن القيم كيف يجيب لك الآية من كتاب الله في القضية المطروحة تتعجب كيف يستشهد فيها ويأخذ منها هذا المفهوم. يقول أما سمعتم قوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، وقال في حق الرجال محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، فيظهرون للناس أن محبتهم تلك الصورة لله تعالى، ويبطنون اتخاذها خدنا يتلذذون بها فعلا أو تقبيلا أو تمتعا بمجرد النظر والمخادنة والمعاشرة، واعتقادهم أن هذا لله وأنه قربة وطاعة، وهو أعظم ضلال وأعظم غي وتبديل للدين، حتى جعلوا ما كرهه الله سبحانه محبوبا له، وذلك من نوع الشرك، والمحبوب المتخذ من دون الله طاغوت. فإن اعتقاد كون التمتع بالمحبة والنظر والمخادنة وبعض المباشرة لله وأنه حب فيه، من فعل ذلك يقول ابن القيم من اعتقد ذلك وفهم القرآن هذا الفهم يقول كفر وشرك كاعتقاد محب الأوثان في أوثانه. وقد يبلغ الجهل بكثير من هؤلاء إلى أن يعتقد أن التعاون على الفاحشة تعاون على الخير والبر، وأن الجالب محسن إلى العاشق جدير بالثواب، وأنه ساع في دوائه وشفائه وتفريج كرب العشق عنه. الحقيقة ابن القيم يتكلم عن واقع، ابن القيم يمتاز عن باقي العلماء والدعاء أنه داعية عامة يعرف أمراض المجتمع. المجتمع اللي كان فيه ابن القيم كان عزكم الله اللواط والفسق، كان الرجل يتزوج الرجل ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكانت الجارية تشترى بوزنها ذهب، وكان معظم الحكام من المماليك أو من التتار الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بحكم اسمه الياسق. وابن القيم من قرأ هذا الباب أعطيكم المرجع حتى تتعجبون من الوصف الذي يصفه ابن القيم، ابتداء من صفحة 143 من المجلد الثاني، 143 من المجلد الثاني، تحط يدك على راسك تقول الله أكبر، كل هذا كان موجود بذاك الزمن؟ زماننا هذا يطلع رحمة عنده، لهذا الله ابتلاهم وأغار عليهم التتار والمغول واستأصلوا المسلمين وأبادوهم، لولا أنهم تابوا في الشام وتابوا في مصر وأعلنوا راية الجهاد من جديد، والحكام طلعوا كنوزهم كلها وباعوها واشتروا سلاح ورفعوا راية الجهاد، وإلا كان قتلوهم التتار شر قتله. وهكذا يسلط الله الظالم على الظالم بما يصنع الظالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومشكلتنا هنا في الكويت التي سكتت عنها الصحف
وسكت عنها الناس ويظنون أن الجمرة قد خمدت والجمرة تحت الرماد. قضية الجنس الثالث الذي طمطم ولا يزال يطمطم، لا، إن هذا يجب أن يكافح، وبدأ الآن يرتب وينظم وبدأ يستشري في الشبيبة، وأصبح الشاب قدوته أن يرى ذلك المتبكيج المتكحل المتحمر الذي يتثنى في مشيته ويتعطف في مسيره، وهذه مهلكة. يوم أن نقر مثل وجود هؤلاء، نعم مطلوب أن نؤدبهم، لا تقول لي والله هذا مريض نفساني، تعال ود الطب النفسي يعطونا حقنة مروهين، أو ود حق أخصائي اجتماعي يعالج نفسيته. عمر بن الخطاب قال هؤلاء سيئوا الأدب ولا يعالجهم إلا الصوت. يا أبو واحد إلى عمر بن الخطاب يمشي وتكسر في مشيته، فقال اعتدل، قال ما أستطيع، قال اعتدل، قال ما أستطيع، قال اربطه وسنده عطفه وساقه أول صوت، قال هدوا، هدوه يتمشي تكسر، قال ردوا وضربه صوتين، هم يتكسر في مشيته، كان يضربه 10، كان يمشي من أحسن ما يكون. قال أرأيتم؟ أرأيتم؟ فماذا قال هذا الشاب؟ قال رحمك الله يا أمير المؤمنين، قد كان شيطان ركبني فأنجاني الله منه بفضلك. شفتوا كيف؟ واعتدل باربع أصوات، اللي ما يعدل صوت يعدل صوتين، ولكن دلعناهم ودللناهم، ود طب نفسي ود أخصائي اجتماعي، والصحب يكتفون، الصحب تكتب عنه كأنه بطل من أبطال السينما، إن الظروف البيئية المحيطة به هي التي أوجدت منه هكذا، ارحموه اعطفوا عليه، إنه مريض يستحق الشفقة، أي شفقة، وهو يتعاطى اللواط والفاحشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصحابة إذا وجدوا بينهم لوطي ماذا يفعلون به؟ يحملونه فوق السطح وهو حي، ويرمون من أعلى طابق على رقبته حتى يموت، فإذا مات حطوا على الحطب وأشعلوا عليه النار، هكذا يفعل الصحابة. وين الآن؟ وين الآن يكتبون عنهم وينشرون عنهم بالصحف ويعتبرونهم مرضى نفسانيين يجب أن يعالجوا؟ أهكذا تعالج الأمور؟ لهذا تمادى هذا الصنف وتمادى هذا الجنس، وإن لم نتدارك الأمر لن نأمن على أولادنا ولا أعراضنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومعظم النار من مستفقر الشرر. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: ثم هم بعد هذا الضلال والغي أربعة أقسام. قوم يعتقدون أن هذا لله، هذا الفعل لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا كثير في طوائف العامة والمنتسبين إلى الفقر والتصوف، وكثير من الأتراك كانوا في زمانه الأتراك يبوقونهم من تركيا ومن روسيا ومن هذه الأماكن ويبيعونهم ويربونهم حق هذا العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقوم يعلمون في الباطن أن هذا ليس لله، وإنما يظهرون أنه لله خداعا ومكرا وتسترا، وهؤلاء من وجهة أقرب إلى المغفرة من أولئك لما يرجى لهم من التوبة، ومن وجهة أخبث لأنهم يعلمون التحريم ويأتون المحرم، وأولئك قد يشتبه الأمر على بعضهم، كما اشتبه على كثير من الناس أن استماع أصوات الملاهي قربى وطاعة، ووقع في ذلك من شاء الله من الزهاد والعباد، فكذلك اشتبه على من هو أضعف علما وإيمانا أن التمتع بعشق الصور ومشاهدتها ومعاشرتها عبادة وقربة. وشوف يستشهدون، يقول لك حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا يا أخي، هذيل ناس مكبوتين، هذيل ناس مكروبين، احنا قاعدين نفرج عنهم، أما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. شوف القيم ذاكر هذا الحديث، كان موجود هنا، حتى تعرف طبيعة المجتمع عندما يتخلى عن كتاب الله وسنة رسوله، كيف يستخدم كتاب الله وسنة رسوله بمثل هذا الانحطاط والسهل والدرك الأسفل من الانحطاط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا خوفنا عندما نلقي هذه الدروس ونلقي هذه المحاضرات، نخاف أن تتردى هذه المجتمعات كما تردت تلك المجتمعات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا أصابهم؟ أصيبوا بقحط حتى أصبحت المرأة الأميرة في مصر في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي العبيدي تخرج بجميع كنوزها وتنادي في الأسواق: من يعطيني رأس بقرة ولا رأس ثور، ويأخذ كنوزي كلها عشان أطبخها وأكل أنا وعيالي. كلوا الناس الفيران والقطط والكلاب والبهائم، حتى بعض العائلات ذبحوا بعض أولادها وكلوها. في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي العبيدي. هذا ادعى النبوة بعدين ادعى الألوهية والعياذ بالله، وكان يدخل في مغارة ويركب حمار ويعبد حماره، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الصنف من الحكام كيف جر شؤمه على بلده، حتى النيل المتدفق من أعماق جبال أفريقيا توقف بشؤم هذا الحاكم. صارت الأرض صيانة وطين، أصبح الناس ما يشربون ولا يزرعون والعياذ بالله بشؤم المعصية وشؤم الذنب. والذنب له شؤم وله معصية. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: وإنك لترى الطائر الحبارى يهزل في وكره في الصحراء ويموت في وكره من الهزال بسبب ذنوب العباد، بسبب ذنوب العباد. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: القسم الثالث مقصودهم الفاحشة الكبرى، فتارة يكونون من أولئك الضالين الذين يعتقدون أن هذه المحبة التي لا وطأ فيها لله تعالى وأن الفاحشة معصية، فيقولون نفعل شيئا لله، تصور إلى أي درجة، ونفعل أمرا لغير الله تعالى. وتارة يكونون من أهل القسم الثاني إلى آخره. ويبدأ ابن القيم يفصل تفصيل، أدعو الإخوة أن يقرأوا ذلك حتى يعلموا كيف تعالج مثل هذه الأمور، وكيف أن لها بدايات والعياذ بالله، إن لم نشن عليها حملة ونتداركها على جميع المستويات، مستوى التربية والأوقاف والشؤون الاجتماعية وعلى جميع هذه المستويات. وإلا معظم الشباب اللي سافروا إلى لندن وأمريكا وألمانيا بعيني أنا شايفهم في المطارات يدورون في المكتبات المعروضة في المطارات، وأول ما يمد يدينه على الكتب الجنسية. وأي كتب؟ الكتب اللي تكون بين الذكر والذكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كلها معروضة في المطارات، كلها معروضة بالآلاف وبالألوان، ما عليه إلا بس يشتري ويتفنن في طريقة تهريبه. بعد إذا عنده واحد يعرفه في المطار بس على اتصل بالتليفون وخلاص تنتهي المشكلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ننتبه إلى أولادنا يا إخوان، نابد من إقامة تفتيش. لا يقصون عليك يقولون لك ان من وسائل التربية الحديثة انك تترك ابنك يأخذ مطلق الحرية فلا يجوز ان تشك به وان تنبش كتبه او كذا، هذا كله كلام تافه جانا من الغرب. روح وادخل غرفة ولدك وسلم عليه، واذا كان ولدك طالع مو في المدرسة روح داخل غرفته ودور وفتش بين الكتب وبين الهدوم، لعلك تجد شريط، لعلك تجد كتاب، لعلك تجد مجلة تستنقل فيها ولدك قبل أن تتمكن هذه العادة من قلبه. بعد أن تأض أصابعك من الندم ولا تدركه بعد ذلك، حيث لا ينفع الندم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا أنسى ذلك الموقف الذي جاءني ولي أمر يبكي دما لما سمع خطبتي عن الجنس الثالث، يقول: دخلت على بناتي يوما وإلا حاطين شريط جنسي وقافلين الدار. هالمرة نسوا الدار، يقول دخلت ولا قاعدين يشوفونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بنات، يعني البنت أساسها الحياة، أساس أجمل ما في البنت الحياة. بلغ فيها أنهم بدأوا يتهادون مثل هذه الأشرطة في المدارس، ما حد يدري، بالخش والدس. أخوي من أمريكا يا بشريط، وهي تقول ولد عمي يا بشريط، أخي شوفي ردي علي ولا صوري علي وردي علي. وكل بنت عندها فيديو، وكل بنت عندها تلفزيون، وكل بنت عندها غرفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وضاعت الأعراض وضاعت الأخلاق. أيها الأحبة، إن قلبي محروق على أولادنا، محروق على بناتنا. فارقبوا الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. رحم الله عبدا أخذ هذا الشريط ونشره بين الناس حتى يتعظوا ويعتبروا. اللهم أصلح أولادنا وأصلح بناتنا وأحفظ أعراضنا، واسترنا فوق الأرض، واسترنا تحت العرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين الستر في الدنيا والآخرة. اللهم لا تبتلينا فتفضحنا فإن ضعفاء، اللهم لا تبتلينا فتفضحنا فإن ضعفاء، اللهم لا تبتلينا فتفضحنا فإن ضعفاء، ولا تسلط علينا خلقا من خلقك يتتبع عوراتنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، غض أبصارنا وحصن فروجنا واحفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.